هذه القاعدة أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء مستفادة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. لا ينصرف يعني من شك هل أحدث أو لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ومن المعلوم أن الريح ليس لها شر وأنها هواء، فإذا كانت هذه الريح التي ليس لها جرم وأنها هواء ناقضة للوضوء فما له جرم فهو أخبث منه وينقض الوضوء. لكننا نرى أن هذه الرطوبة الدائمة مع المرأة وإن نقضت الوضوء فإنها طاهرة، لا يلزمها أن تغسل ثيابها منه. وأما جواز جمعها بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل صلاة فهو جائز. نعم، وأما جمعها بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل صلاة فهو جائز، يعني يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان لا يشق عليها فإن الواجب أن تصلي كل صلاة في وقتها. ايش؟ ها؟
من توضيح الجمع الذي تفرق.
اي الجمع بين الصلاتين انها تصلي الظهر مع العصر او العصر مع الظهر، المغرب مع العشاء او العشاء مع المغرب، وليس فيه قصر لانه قصر انما يكون للسفر فقط. نعم.
لها بقية في سؤالها تقول اذا كانت الرطوبة ناقضة للوضوء مع كثرتها لما لم يظهر دليل صريح يبين هذه الحالة في عهد الصحابيات حيث أن هذه الرطوبة تنزل بصفة مستمرة ومن طبيعة كثير من النساء.
الواقع أن هذا الإشكال الذي أوردته السائلة هو إشكال حقيقة، لأن هذا يعني الرطوبة تخرج يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر من النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحد من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقا حتى نقول إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. وإلا الآن أنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولا للمشقة وثانيا لأن هذا أمر معتاد ليس حدثا طارئا في المستحاضة بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء. فإن وجدتم سلفا من صدر هذه الأمة يرى أن لا نقض لخروج هذا السائل فقوله أقرب للصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. نعم.